أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 363 البارحة أخذناها، ولكن لا بأس بإعادتها لوجود بعض الأمور، يعني هسه تتميم، إضافة، رفع شيء أو إضافة شيء. المهم، إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل. أنا وياك شركة بعرصة، وأنت بعت حصتك الشيخ حسين بثمن قدره 1,000,000 دينار لمدة شهرين. زين، أنا من كشفيع كشريك إلى حق الشفعة، بس من أخذ الشفعة إحنا تقدم عندنا الثمن بالثمن أو مثل الثمن. زين، مثل الثمن، هذا الثمن مؤجل، فقالوا بالثمن المؤجل، فأنا أيضا أخذه أيضا بالثمن المؤجل. فلهذا قال إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل، خوفا من حصول الزيادة بالثمن أو النقصان بالثمن مع التعجيل. وهذا تقدم عندنا، قلنا هذا ما يصير. طبعا هاي المسألة خلافية، هذا هو رأي مشهور، وأكو رأي يقول لا، يتخير بين الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل، أو نعم يتخير بين الأخذ بالشفعة حالا بالثمن حالا. زين، أكو كلام أنه مخير وليس بالثمن المؤجل. زين، ثم يقول السيد إذا أخذ بالثمن المؤجل باعتبار التلاؤم بين الثمن مثل الثمن ومن ضمن الثمن، لأن هم شي يقولون، بعضهم يقولون أنه إذا أخذ بالثمن الحال لابد منه. زين، الثمن المؤجل إلى قسط، أنا من أبيع لك كتاب لمدة الشهر الثمن 5,000، أما إذا بيعك نقدي 4,000، هاي قضية عقلائية واضحة، يقولون أن للأجل قسط من الثمن، فبالتالي إذا كان الثمن مؤجل فللشفيع الحق الأخذ، بس مو تجبره أنه يعطي الثمن حال، لأن الثمن حال يختلف عن الثمن المؤجل، فخوفا من عدم كون الثمن المثل أو المساوي من دون نقصان من دون زيادة، يعني يصير به نقصان وزيادة، قالوا يكون بالثمن المؤجل. زين، بعد أكو نقطة ثانية البارحة ذكرناها، هذا إذا أخذ بالثمن المؤجل خوفا من الزيادة والنقصان، فهنا ظهر العبارة أنه يتعين ذلك أن يأخذ بالثمن المؤجل، وإلا ذا ثمن حال هذا شو راح يصير؟ راح يصير نقصان من الثمن. زين، ويجوز إلزامه، إلزام من؟ إلزام الشفيع بالكفيل. هسه شنو الكفيل؟ أنه أنا أبيع لك فشيء معين ب100,000 دينار لمدة شهر، ولكن أنا من حقي أن أقول لك جيب كفيل، يجوز أنت ورا شهر ما موجود، ورا شهر تنكر، فالكفيل يأتي ويقول عم إذا ما إجاك أنا أحد أجيب لك إياه مثلا. هذا مذكور، سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في أبواب هذا الكتاب من هذا الجزء الثاني، المعاملات، باب الكفالة، يعني قبل الوكالة أو بعد الوكالة، كفالة، وكالة، وحوالة، يجي الكلام عنها من ضمنها الكفالة. زين، هسه ليش إلزام بالكفيل؟ يقولون إلزام بالكفيل هذا أولا جائز مشروع ما له ربط بالشفعة، لأن الذمم تختلف. أنت يا شيخنا، أنت مالك العرصة، شريك وياي، من تبيع الواحد حصتك بثمن مؤجل من دون كفيل لأنك تثق بمن؟ بالمشتري. أما أنا الشفيع كيف يثق من أعطي الثمن المؤجل؟ أقول له الثمن المؤجل أجل حق الشفعة، والثمن المؤجل ورا شهرين يعطيك إياه، مثل ما كان الأجل المؤجل ماتك شهرين. ولكن هو شلون يثق بيه؟ من يقول يثق بيه؟ من يقول يعرفني أصلا؟ لأن الذمم متفاوتة فيمكن إلزامه بالكفيل، هكذا قالوا، وهذه ذكرناها البارحة. ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا. ها هسه هنا شي يقول واحد؟ يقول حينها اختلف الثمن. لا، هنا ما اختلف الثمن، الثمن حالا لأن المشتري رضي به. اللي يمكن لبالي فقه الصادق، كتاب فقه الصادق، البحث الخارج مال البحث الخارج، نعم فقه الصادق، يقول هو المفروض يصير ياخذ بالثمن حال باعتبار انه صار بديل عن المشتري، ولكن هنا قيدوا برضا المشتري لان هو صاحب الحق، ولانه صاحب الحق فنحتاج الى رضا حتى يتنازل عن هذا الحق. فبالتالي المشتري طبعا حسب التامل بالمساله 364 365 366 اللي راح نتبحث بها الان وشويه دقيقات مع مراجعه البحث، يعني صارت عندي انه فهمت ان الشفعه معامله ثانيه بين الشفيع والمشتري بعد المعامله الاولى بين المشتري وبين البائع. فهنا معاملتان زين صحيحتان، الاولى بين البائع اللي احد الشريكين مع المشتري، والمعامله الثانيه بين الشفيع وبين المشتري. زين فهنا نقول اذا كان المشتري مع البائع حق له التأجيل فكون يرضى يلا نط الثمن حال. فهذا اللي عبر عنه ابو فقه الصادق انه هذا المشتري صاحب حق من حيث الثمن المؤجل فيرضى بالثمن الحال، هذا نقطة. ويجوز ايضا الاخذ بالثمن حالا ان رضي المشتري به، جيد، او كان شرط التأجيل للمشتري على البائع. هنا المعاملة الاولى صارت شرط المشتري، المعاملة الأولى بين البائع اللي هو أحد الشريكين اللي هو مو شفيع زين والمشتري، هو حق للمشتري أنه يأجل الثمن. زين المعاملة الثانية ايش قلنا سابقا أنه من الشفعة يكون المشتري يكون الشفيع بديل عن المشتري، ولقضية البدلية بما أنه الحق للمشتري بعنوان أنه مشتري والشفيع بدل عن المشتري فأيضا يجوز تعجيل الثمن لأن الحق إليه ويمكن واحد يتنازل عن الحق. زين فلهذا قال أو كان الحق كشرط، يعني أو شرط التأجيل للمشتري على البائع. إن شاء الله بينا في شيء بسيط أو لعله إضافي لهذه المسألة، مسألة 364 و65. زين نعم هذني شوية دقيقات. 364 إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة. شيخنا أنت أنا شركة في عرصة وأنت بعت حصتك الشيخ حسين زين، وأنا مثلا ما أدري ورا يوم إجا الشيخ حسين أو أنت رحت الشيخ حسين واحد من عندكم زين قال أقلني يرحمك الله وتحققت الإقالة قبل مثلا أنا ما أعلم يعني قبل أخذ الشفعة زين ولو بكوني غير عالم وتحققت الإقالة، فالبيع صار بين أحد الشريكين وبين المشتري ثم صارت إقالة زين قدرت عندنا الإقالة بعد ذلك الشفيع يريد يأخذ حق الشفعة، هل أنه له حق الشفعة أو لا؟ زين قال إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة. زين هنا يوجد قولان، هل أن الشفعة تسقط زين أو لا تسقط الشفعة؟ المشهور قالوا لا تسقط الشفعة، فلهذا قال في المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم عدم سقوطها بالإقالة، لا تسقط الشفعة بالإقالة. يا شنو عدم سقوطها بالإقالة؟ يعني يبقى حق الشفعة. زين لأن تدري شو معنى الإقالة؟ يعني المبيع رجع للبائع والثمن رجع للمشتري. بعد شنو موضوع الشفعة؟ الشفعة ما لها موضوع، تسقط الشفعة. الشفعة أن يكون الثمن بين الشفيع وبين المشتري، يقول المشتري عما أنا أخذت الثمن والبيع بعد ماكو، فسخ المعاملة. والشفعة أصلا متوقفة على وجود بيع بين الشريك وبين المشتري، وهنا ماكو بيع، انفسخ البيع وانتهى. هكذا قال المشهور. إذن مو المشهور عفوا، المشهور قالوا لا ما تسقط الشفعة. يا ليش ما تسقط الشفعة؟ ما سرحنا بين الإشكال على المشهور. المشهور قالوا الشفعة متعلقة بأول البيع، اول ما باع احد الشريكين اللي انت بعت الشيخ حسين الحصه مالتك، اول ما صار البيع تعلق حق الشفعه اللي للشريك. فبالتالي حق الشفعة سابق الإقالة. فبالتالي إذا تبقى الشفعة ولا تسقط لأنها سابقة على الإقالة، الإقالة تكون بعد البيع والشفعة تكون عند البيع أول البيع. فبالتالي أن الشفعة سابقة على الإقالة، فلو تحققت الإقالة خلت تتحقق الإقالة متأخر على الشفعة، الشفعة موجود قبلها. إذا ما تسقط الشفعة لأنها سابقة على الإقالة، إذا كانت الشفعة ما تسقط على رأي المشهور، ثم يقول السيد على رأي المشهور إذا ما تسقط باعتبار أنها سابقة للإقالة، لو أخذ بالشفعة يتبين بطلان الإقالة. تتبين شنو؟ بطلان الإقالة. وشنو لازم بطلان الإقالة؟ لأن معنى الإقالة يعني المبيع يرجع للبائع والثمن يرجع فنماء المبيع للبائع، نماء الثمن لمن يكون؟ للمشتري. بطل البيع معنى الإقالة. أما إذا هاي معنى الإقالة، معنى الإقالة يعني المبيع يرجع للبائع، البيع مالتي أنا يعني البائع، إقالة صارت يعني فسخ البيع، فالمبيع رجع إلى أصله قبل البيع اللي هو للبائع. زين إذا تبين بطلان الإقالة، زين مع الإقالة، لا المبيع مع الإقالة يعني المبيع يرجع للبائع. إذا أكو إقالة، إذا الإقالة صحيحة، زين عفوا، إذا كانت الإقالة باطلة يعني البيع صحيح، فالمبيع المن للمشتري والثمن للبائع. إذا يكون الفرق بين صحة الإقالة وبطلان الإقالة. نحن قلنا إذا حصلت الإقالة فالمشهور يقول عدم سقوط الشفعة لأن الشفعة متعلقة بأصل البيع، زين في أول البيع، فبالتالي سابقة على الإقالة، فالشفعة باقية. إذا ما أخذ بالشفعة فالإقالة صحيحة لأن البيع صحيح، الإقالة صحيحة. شو معنى الإقالة صحيحة؟ يعني المبيع يرجع للبائع والثمن يرجع للمشتري، فنماء المبيع للبائع ونماء الثمن للمشتري. لكن إذا أخذ الشفيع بشفعته فيتبين بطلان الإقالة، يعني المبيع لمن يكون؟ نماء مو للبائع للمشتري، ونماء الثمن يكون للبائع لأن البيع صحيح. فلهذا قال فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم عدم سقوط الشفعة بالإقالة. بينا ليش؟ بتقريب أن استحقاق الشفعة قد حصل بالعقد، فحق الشفيع مقدم، وبإعمالها ينكشف فساد الإقالة. قال عدم سقوطها بالإقالة، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة، فيكون نماء. طبعا إذا بطلان الإقالة يعني البيع صحيح، وجدت الشفعة عليه، لأنه ما تعقل الشفعة إذا لم يكن البيع صحيح. فإذا كان البيع صحيح فمبيع من يكون؟ يكون المبيع للمشتري، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري بعد الإقالة، زين، ونماء الثمن للبائع كما الحال قبلها، يعني قبل الإقالة. قبل الإقالة يعني البيع صحيح، فنماء المبيع المن للمشتري، نماء الثمن للبائع كذلك بعد الإقالة. شلون بعد الإقالة؟ بعد الإقالة ما يصير. نقول لا، بعد الإقالة بمعنى شنو؟ يعني الإقالة بطلت، فما بعد الإقالة كما قبل الإقالة، لأن الإقالة وجودها كعدمها بطلت ببركة تحقق الشفعة اللي هي ثابتة قبل من؟ ثابتة قبل الإقالة عند العقيد. هذا هو رأي المشهور عدم سقوط الشفعة. زين، وبالتالي إذا أخذ بالشفعة بطلت الإقالة، فيترتب على ذلك إذا بطلت الإقالة فيبقى المبيع للمشتري والثمن لمن؟ للبائع، فنماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع. جيد. أما الصحيح، ولكن الصحيح رأي سيد الله يحفظه وغيره، قالوا لا 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 لا، الشفعة تسقط بالإقالة. زين ليش؟ لأن الإقالة احنا قلنا البيع صحيح، فإذا البيع صحيح فالإقالة من لوازم البيع، من هاي الإقالة وأدلة الإقالة مطلقة، وهنا الإقالة لا وجه لبطلانها، هكذا قال يعني القبال المشهور، قالوا الإقالة لا وجه لبطلانها. زين، الإقالة ما لها وجه للبطلان لأدلة الإقالة وصحة الإقالة، زين، ولا دليل ولا قيد على بطلانها في مورد آخر، في مورد الموارد. فالإقالة صحيحة. إذا الإقالة صحيح أصلا ماكو معنى لبطلان الإقالة، ما عندي إقالة باطلة، لأن الإقالة شنو معناها؟ الإقالة فسخ، زين، يعني ماكو عقد. زين، من تقول أنه بطلان الإقالة يعني إعادة العقد من جديد، العقد لا يعاد من جديد، لا يرجع من جديد، ما يحيا، هكذا قالوا. زين. فالإقالة صحيحة إذا كانت الإقالة صحيحين، فإذا المبيع يبقى عند البايع والثمن يبقى عند المشتري. زين، فلا موضوع على الشفعة. الشفعة فرع وجودي فرع وجود بيعين، والإقالة تلغي البيع، فلا موضوع على الشفعة. فلهذا قال ولكن الصحيح سقوط الشفعة حينئذ. شنو حينئذ؟ حين تحقق الإقالة قبل الأخذ بالشفعة. نعم، هكذا المعلل مذكور بالمباني، إذ الشفعة الأخذ من المشتري، ومع تحقق الإقالة لا مجال للأخذ لعدم كونها عند المشتري. يعني بعد ماكو مشتري وماكو بايع، الإقالة ماكو. زين، جيد. أكو بعد نكتة مهمة شوية دقيقة عندي سيد الله حفظه. هذا كله إذا أخذ بالشفعة بعد الإقالة، المشهور قال وعدم سقوطها والشفعة صحيح وتسقط الإقالة تبطل. غير المشهور رأي سيد الله حفظه قال لا، ماكو شفعة بعد الإقالة لعدم وجود عقد، فالإقالة تلغي العقد وتلغي البيع، والشفعة فرع وجود بيعين ولا وجود له. نجي للصورة الثانية. أما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك الشفعة، يعني شيخنا أنت من بعت حصتك من العرص اللي أنا أكشرك بيها لشيخ حسين، زين، جيت أنا أخذت بالشفعة وبعدين أحدكما طلب الإقالة من الآخر والثاني قبله، فهنا الإقالة تحققت بعد الشفعة. هنا سؤال، هذه الإقالة في محلها صحيحة؟ زين، وإذا كانت صحيحة ماذا يترتب على ذلك؟ قال وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة، لأن احنا قلنا الشفعة معاملة ثانية. حلو، معاملة ثانية بين الشفيع وبين المشتري، والمعاملة الأولى بين البائع وبين المشتري. فبالتالي إذا معاملة ثانية، المعاملة الثانية الشفيع ما تلغي المعاملة الأولى، لا ما تلغيها، تبقى ذيك معاملة أولى. فلهذا لأن تبقى فلحق الشفيع الشفعة، فهنا معاملتان. أنا الشفعة مالت الشفعة أخسرت، أنا سويت الشفعة دي، أنا الشريك أخذت بالشفعة فطيت الثمن إما للمشتري وأخذت المبيع، الله محمد وعلي، أخذت المبيع صار كله ملكي، حصة مالتي قبل الشفعة وقبل البيع، وهذا أنا شريك، والحصة الثانية اللي هي مال شريكي أخذتها بالخلال الشفعة، والثمن أطيت إما للمشتري. هذا خوب واضحة. الآن سؤال، المعاملة الأولى بين البائع والمشتري فهم صحيحة، يجي البائع شي يقول له أنا أخذت الشفعة، يجي البائع يقول له عمي أقني، أو المشتري يقول له أقني، إذا تحققت الإقالة تصح يوم تصح؟ تصح، لأن البيع صحيح، البيع قبل الشفعة صحيح، بل حتى بعد الشفعة يبقى صحيح. لماذا؟ لأن الشفعة لا تكون شفعة إلا مع صحة البيع، هاي مهمة. زين، هنا يأتي السؤال، إذا كانت الإقالة صحيحة، زين، هذا المشتري شلون راح يرجع المبيع؟ المبيع صار عند الشفيع. نقول ها، تقدم أنه في باب الإقالة، في باب هذا، أنه مع تلف بباب الإقالة على الأقل، مع تلف العين أو مع تلف الثمن، لا زين، تبقى الإقالة في محلها، يمكن أن تتحقق الإقالة بعد ثمن، بعد تلف الثمن أو تلف المبيع، ولكن إذا تلف عليه على مثلا المشتري صار المبيع عنده، إذا تلف المبيع شلون التلف؟ مؤخذ الشفيع، قلنا بحكم التلف انتقاله بنقل ولو جائز، وهنا النقل أصلا لازم، نقول هنا عليه ضمان البدل من مثل أو قيمة، هاي مسألة مهمة. فلهذا قال وإن فسخ، قلت لك مسألة دقيقة، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة. ليه صحة الإقالة يمنع منها؟ لأن البيع الأول بين الشريك وبين المشتري يبقى على صحته، كل ما هنالك الشفعة معاملة ثانية استلزم إعطاء الثمن مثل الثمن للمشتري وأخذ المبيع من المشتري والسلام. فيرجع البائع، هاي ليش فيرجع البائع؟ لأنه بالتالي إذا صارت إقالة المشتري شلون يرجع المبيع؟ المبيع صار عند الشفيع، نقول هذا بحكم التلف تقدم بالإقالة، إذا بحكم التلف يطل مثل إلمن للبائع اللي هو الشريك اللي هو مو الشفيع، يطل بدل، فيرجع البائع يعوض المبيع إلى المشتري. زين، فيرجع البائع من البائع اللي انت يا شيخنا شريك وياي بالقطعه كنت بعوض المبيع. ليش بعوض المبيع؟ المبيع صار للشفيع، انتقل صار تلف بحكم التلف الى المشتري، لان هاي المعامله الاولى بينه وبين المشتري، قضيه صارت واضحه. زين وهي نقطه واضحه اصلا هذا هاي العباره. واما لو كانت تقال بعد اخذ الشيء بالشفعه اصلا ما موجوده في الرساله العمليه، ولا موجوده في المباني، ولا اراها في بعض البحوث اللي راجعتها، ولكن بعد التامل هو طلعت هاي النتيجه ان شاء الله صحيحه. زين مساله 365 ايضا هاي المساله لها يعني قرابه، خلينا نسميها قرابه، او فيها نكات ملاكات موجوده ايضا في مساله 364 تباحثنا بها. 365 احنا 64 اقاله، 365 مو اقاله. زين قضيه خيار، انت يا شيخنا انا وياك شركه بالعرصه بعد الشيخ حسين، وكان لاحدكما خيار وليكن خيار للبايع. البايع انت من بعد يا شيخنا حصتك لك خيار. زين قال اذا كان البائع خيار رد العين لم تسقط الشفعه به، ماكو وجه للسقوط. زين اذا بالاقاله قالوا المشهور لم تسقط، واحنا قلنا تسقط بالاقاله. ليش قلنا بالاقاله تسقط؟ لان الاقاله تلغي البيع. هذا راي السيد الله يحفظه خلاف المشهور. اذا كانت الاقاله تلغي البيع قبل تحقق الشفعه فلا موضوع على الشفعه. اما الخيار ما يلغي البيع، الخيار معناه ان البيع صحيح وله الخيار، وحتى لو فعل خياره هذا مو معناه بطلان البيع، يبقى البيع صحيح. فالخيار يختلف عن الاقاله. الاقاله هاي مطلب علمي مهم، الاقاله تلغي البيع وفسخ العقد من اساسه. جيد اذا تفسخ العقد بعد وين اكون موضوع للشفعه؟ اما الخيار، خيار ما يلغي العقد، العقد صحيح وله خيار، مو بس خيار البايع، اي خيار من الخيارات. زين اي خيار ما لم يسقط، هكذا سيئة ان شاء الله في الاستثناء يجينا ان شاء الله هم بنقطة علمية ودقيقة. الخيار ما دام انه يتلائم مع وجود العقيد فالشفعة باقية لبقاء موضوعها وهو العقيد. قال اذا كان للبائع خيار رد العين لم تسقط الشفعة بيبا بالخيار. زين لكن البائع اذا فسخ قبل اخذ الشريك، ها انانة، اذا فسق قبل اخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع اليه المن للبايع ولا شفعه. نفس النكته اللي تقدمت بالاقاله، مع تحقق الاقاله هذا راي سيد الله حفظه بعد ماكو شفعه مع تحقق الاقاله لانه فسخ للبيع. اما مع تفعيل خيار البايع اذا فعل خياره رد المبيع بطل المبيع، رد المبيع بعد انتهى المبيع نفسخ، فايضا لا موضوع. لكن البايع اذا فسخ قبل اخذ الشريك بالشفعه زين يرجع المبيع، هذا مقتضى الخيار، الى البايع. اذا يرجع المبيع للبايع زين بعد اكو موضوع للشفعه؟ ماكو. اصلا الشفيع ياخذ المبيع منين؟ من المشتري ويعطي الثمن، قلنا معامله ثانيه. المشتري ما عنده مبيع، رجع زين واخذ الثمن، ما تبع شنو نعطي ثمن؟ هذا واضح لعدم الموضوع. نفس اللي قال الى الان، وان فسخ منه البايع بعد اخذ الشريك الشفعه، هذا ايضا نفس النقطه اللي تقدمت مع الاقاله. واما لو كانت تقايل بعد اخذ الشريك لم يمنع ذلك عن صحه الاقاله، فيرجع البايع بعوض المبيع الى المشتري كذلك هنا. وان فسخ البايع زين اساني اجيت واخذت الشفعه، انت لك خيار خيار ايها البايع، لك خيار زين على المشتري برد باخذ المبيع وارجاع الثمن، ولكن قبل تفعيل الخيار مالتك ورد المبيع انا اخذت بالشفعه. شكو بيها؟ اخذت بالشفعه المبيع بعد موجود عند المشتري، وانت ما فعلت الخيار مالتك حتى يرجع لك المبيع ونقول لا موضوعه، لا، فانا اخذت الشفعه صحيحه، ولكن هذا لا يمنع من تفعيل خيار البيع بعد الشفعه مثل الإقالة، ما تمنع، لأن هاي معاملة وهاي معاملة. زين إذا اتفعلت خيارك تريد المبيع، المبيع ما موجود، انتقل لمن؟ للشفيع. فعلى المشتري أن يعطيه المثيل أو القيمة. وإن فسخ البايع بعده بعد أخذ الشريك الشفعة رجع بالمثل أو القيمة. وهكذا الحكم، مو بس خيار البايع، إذن هاي إذن نفس الإقالة. نعم خلاف الإقالة على المشهور، المشهور فرقوا بين الإقالة وبين خيار الخيارات، قالوا الخيارات لا ليس معناه بطلان العقد من الأول، والإقالة بطلان العقد من الأول. زين لا قال هكذا، قالوا أنه الإقالة الشفعة متعلقة بالعقد من الأول زين، فبالتالي لا تسقط حتى بالإقالة، لا تسقط بالإقالة. السيد قال لا تسقط بالإقالة زين، بخلاف الخيار، الخيار موجود من الأول حال حال الشفعة زين، حال حال الشفعة من الأول، فالنكتة مال المشهور ما تأتي شوية الفرق دقيق زين. الآن يقول مو بس خيار البايع، أي خيار للبايع للمشتري إذا فعله قبل أخذ بالشفعة فبعد الشفعة ما لها موضوع، وإذا فعلت الشفعة قبل الخيار فالشفعة في محلها والخيار أيضا يبقى. وبالتالي إذا كان بالنسبة للمبيع أو الثمن تلف أو انتقل ولا بالشفعة فعليه المثل المقابل. نفس النقطة. نعم أكو استثناء واحد، قال وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبايع والمشتري. شنو هكذا الحكم؟ يعني أن الشفعة لا موضوع لها مع تفعيل الخيار زين، ومع عدم تفعيل الخيار فالشفعة في محلها والخيار يبقى زين. غير ما يسقط، احنا بعض الخيارات تسقط بنقل العين مثل خيار العيب، إذا الخيار يسقط بنقل العين والشفعة ملاكها نقل العين المبيع زين، فلا خيار، فهو مثل خيار العيب اللي تقدم عندنا. أنا كتب عادية مسألة 161، مسألة 161 هكذا كاتب زين، مسألة 161 يسقط حق المشتري في الرد والأرش. يعني شنو بعد ما كنا نصلا بأمور، الأول إسقاط لحقه عند إسقاط لحقه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبات، مطالب بالتفاوت أو غير ذلك زين. إذن كل الخيارات للبايع والمشتري لا يمنع من أخذ الشفعة، ولكن لو فعل الخيار لا موضوع للشفعة زين. نعم عندنا خيار يسقط يسقط بمن بنقل العين زين، الشفيع شنو هنا؟ ينقل العين وما ينقل العين، ينقل العين يأخذ المبيع له زين، فلا خيار. فأذن هنا خيار بعد الشفعة ماكو، لأنه هذا من قبيل الخيارات التي تسقط بنقل العين. قال غير ما يسقط الخيار، يعني فاعل يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب اللي تقدم عندنا. مسألة 366، هاي 366 شوية أنا مسويها فهرسة، كون الفهرسة حتى نبين يصير عندنا صور واضحة حتى نبين أحكامها. هنا إذا كانت العين معيبة، شيخنا أنت بعت مع شيء شريك أنا وياك بي المد للمشتري وكان بي عيب هذا الشيء، فليكن موبايل زين باعتبار هذا عين قابل للنقل، وقلنا سيد يقبل أنه قال لا فرق بين قابل للنقل وغير قابل للنقل، منقولات وغير المنقولات زين. الآن بعت أنت موبايل، نعم المن الشيخ حسين وموبايل أنا شركة بعت حصتك طبعا زين، سعيد أن الموبايل يا أخي عرصه أفضل عرصه وشركة بينه وبينه، ما عاد غير هذا المثال، هذا مثال لطيف عرصه، وهذه هاي العرصه بها عيب زين. الان هاي بها عيب، تارتين المشتري يعلم قبل الشراء او اثناء الشراء بالعيب، هاي الصوره الاولى المشتري يعلم. اذا علم المشتري احسن تحكمها راسا، تقدم عندنا بخيار العيب، ما دام يعلم بالعيب فما لحق لا بالرد ولا بالارش، ما دام يعلم ما تقدم زين. وكذلك الشفعي، نجي الدور، اذا علم المشتري بعد ما لحق لا بالرد ولا بالارش، منو؟ المشتري. يعني شيخ حسين من يشتري من عندك كان يعلم بالعيب، فبعد ما لحق لا يرد المبيع ولا ياخذ الارش، اذا المبيع باقي عنده. نجي للشفيع، الشفيع لحق الشفعه، الشفيع يعلم بالعيب، قالوا اذا يعلم بالعيب ايضا ما لحق لا بالرد ولا بالارش زين، ايضا ما لحق. نفس الكلام، لأنه بالتالي إقدام، وبينا هاي هناك بالخيار العيب، ما دام قلنا معاملة ثانية، والمعاملة الثانية نفس المعاملة الأولى، ما دام أنه يعلم بالعيب بعد ما لحق لا بالخيار الرد لا بالأرش زين. لكن لو كان عالما جاهلا بالعيب يقول السيد كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش. لماذا؟ لأنه هذه معاملة مو مستقلة حتى نقول كما تقدم في خيار العيب له الخيار بالرد فإن لم يتمكن من الأرض له المطالب بالعرش. قال لا، هاي بها خصوصية الشفيع لا يكون أكو فرق بالثمن، فبالتالي له حق الرد دون الأرش، لأن الأرش فيه شائبة النقص في الثمن. قال فلهذا نقرأ هذا الشق الأول كله. إذا كان المشتري عالما بالعيب فليس له حق الخيار لا بالرد ولا بالأرش، وكذلك الشفيع إذا أخذ بشفاعته وكان عالما ليس له الحق، إذا كان جاهلا له حق الخيار بالرد دون الأرش. هذا الشق الأول. الشق الثاني شوي أعقد. إذا مثلا 366، إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري، المشتري شيخ حسين اشترى من عندك يا شيخنا الحصة مال العرصة، فلا خيار له ولا أرش. طبعا هذا تقدم في خيار العيب. زين، فاذا اخذ الشفيع يجي الدور هسه المشتري ياخذ المبيع ويسكت لا الى حق الرد ولا الارش، اجى الشفيع ياخذ بالشفعه، فاذا اخذ الشفيع بالشفعه قال لي اني، فان كان عالما به فلا شيء له، الكلام هو الكلام، فمع علم بالعيب فهو اقدام ولا خيار له، وان كان جاهلا كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الارش. اما الخيار في الرد هذا بعد واضح خيار في الرد، لأنه جاهل، فمقتضى شرط الارتكازي أنه لازم يستلم سليم فالحق يرجع. ليس له اختيار الأرش لأنه حتى لو لم يتمكن من الرد، هكذا الظاهر العبارة، يعني سيد ما فرق قال إذا لم يتمكن من الرد فعليه الأرش كما سيأتي في حكم آخر بعدين يجي. زين، وليس له اختيار الأرش باعتبار أنه أخذ الأرش هذا خلل نقص فرق بالثمن، وقلنا لابد أن يكون مثل الثمن. أو كاتب آني إذ المستفاد من الأدلة أن شفيع له أخذ أخذ بالثمن، ومع أخذ الأرش يكون أنقص الثمن، أنقص كما ذكرت، فلا يجوز. هذا كله بالشق الأول، إذا كان المشتري عالم بالعيب، وإذا كان المشتري جاهلا طبعا على القاعدة، إذا كان جاهل له الخيار بالرد وإن لم يتمكن بالرد له شنو الرد، طبعا إذا لم يتمكن من الرد ولو بمطالب بأخذ الشفيع المبيع بالشفعة، فهذا أيضا من أحد مصادق لمن كان الرد، فله المطالب بالأرش كما تقدم في خيار العيب. خيار العيب ما دام جاهل له الحق بالرد، إن لم يتمكن من الرد له المطالب بالأرش. قال إذا كان المشتري جاهلا كان له الرد، فإن لم يمكن أحد مصادق عدم الإمكان ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك فعلا انتقل، كان له الأرش. هذا كله إن من المشتري إذا كان جاهل. زين، وأما الشفيع، الشفيع إذا كان عالم بعد هذا إقدام ما له حق، إذا كان جاهل، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش. زين، شلون يطالب بالأرش؟ حين قلنا قبل شوي بنقص بالثمن، إجماع هنا كاتب أبو المباني هنا للإجماع الظاهر والمباني ما معلق طبعا. زين، أي نعم المباني. فأما الشفيع نعم قال الجاهل بالعيب فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش. طبعا ليش هنا نقول إجماع؟ لأن ما نقدر نقول خيار العيب، لأن قضية خيار العيب لازم شي يقول، يقول إذا لم يتمكن من الرد فالمطالب بالأرش، بينما هنا هو مخير بين الأمرين، بين الرد إلى المشتري باعتبار حق شفعة ما يبطل من الشفعة، وبين مطالبته بالأرش للإجماع، حتى وإن كان أسقطه من أسقطه، أسقط المشتري الأرش. هذا الشيخ حسين من كان جاهل بالعيب ما راد الأرش، قال أنا ما أرده وما أريد الأرش، نقول حتى في هذه الصورة أنا اللي أخذت من الشيخ حسين بحق الشفعة أطالبه بالأرش، لأن هذا ما له ربط بالثمن. هكذا قيله أن الأرش أمر غرام خارج عن الثمن وعن المثمن فليس له دخالة، وإن كان هذا فيه خلاف ما تقدم قبل قليل. المهم، وإن كان أسقطه من المشتري الأرش عن البايع، بينما البعض قيد في صورة أخذ المشتري الأرش من البايع لا مطلقين حتى يساوى الثمن، صفحة 298 جزء 8 المباني. المسألة الأخيرة، كنت أنا أتوقع ذن المسائل 10 دقائق نخلص إن شاء الله، والآن 35 دقيقة وبعدنا مسألة. مسألة 367 هي من تتمات هاي المسألة، إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع. هاي فد نكتة مهمة. الآن كنا نتكلم إذا كان المشتري عالم بالعيب عرفنا، أو كان جاهل وعلم مثلا قبل من قبل أخذ بالشفعة، فإما يأخذ بالأرش أو ما يأخذ. وبعدين قلنا الشفعة الشفيع إما عالم أو جاهل بينا. الآن لا، المشتري جاهل والشفيع أخذ بالشفعة، زين بعدين اطلع المشتري على العيب. إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع كان له إلمن للمشتري أخذ الأرش، ليش ما إلى شو اسمه إلى حق الرد؟ هنا الرد ما متصور واضح، لأن الشفيع أخذ المبيع، فبع هنا أحد مصاديق عدم إمكان الرد كما تقدم قبل قليل. وعليه علي من؟ على المشتري دفعه، دفع من؟ دفع الأرش إلى الشفيع. ليش دفع إلى الشفيع؟ هذا إجماع. وكأنه الآن المشتري زين يعني بعد حل محل المشتري، فكون يطيء المن يطيء المن للشفيع باعتبار هو صاحب هو الآن المعيب والأرش، إما يكون تتم للمبيع زين المبيع بيد من؟ بيد الشفيع. فبالتالي على المشتري يطالب بالأرش أولا ويعطي الأرش المن للمبيع يعني صاحب المبيع اللي هو الشفيع. فلهذا قال عرفنا النكتة، كان له أخذ الأرش بعد واضح، وعليه على المشتري دفعه إلى الشفيع بيناها. وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري، هسه المشتري مين يدري فرد مرة طفي، الشفيع من اشترى اطلع على يمن على العيب دون المشتري، هل للشفيع الحق أن يطالب بالأرش للبايع؟ لا. ليش؟ لأن الشفيع ما اشترى من البايع يعني الشريك، اشترى من المشتري، فما لحق يطالب. فلهذا بينا أنه قلنا أكو نكات تبين أن هناك معاملتين، معاملة بين البائع والمشتري وبين ومعاملة ثانية بين الشفيع والمشتري، اللي صار شنو؟ نعم، بين الشفيع والمشتري. فبالتالي الشفيع علم بالعيب، المشتري لم يعلم، هل إلى حق يأخذ الأرش من المشتري؟ نقول له لا ما يصير، زين، لأنه بالتالي هكذا قال، فليس له مطالبة البائع بالأرش، زين، بل له إعلان، لأنه الأرش منين يكون؟ يكون من المشتري مع المبيع، زين، هاي مصادر معاملة ثانية، زين، إذا شنو الحل؟ قال لي علمه، يقول لي المشتري، أيها المشتري ترى أكو عيب بالمبيع، يجي المشتري طالب البائع اللي هو الشريك بالأرش، نعم، بل له إعلان المشتري بالحال، ويتخير منه الشفيع. بين رد الشفيع بين رد العين المعيبة إليه إلمن للمشتري، لأن معاملة ثانية هاي يا أخي ما لربط بالبايع، وبين مطالبته بالأرض من بعد إعلامه. نعم، المسألة شوية دقيقة وبنكات لطيفة، وهذا اللي قدرنا عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، نعم.